السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره حتى على القول بالنقل: إلى هنا تحصل في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أن كلا من المتعاقدين وشروط العوضين الصنف الأول منها مما كان معتبرا في أصل الإنشاء، أن كلا من شروط المتعاقدين والعوضين لا بد من اجتماعها حين العقد، وإلا لما كان عقد الفضول قابلا للصحة. ثم بعد ذلك ينفتح أمامنا عليكم السلام ينفتح علينا باب بحث آخر، وهو أن هذه الشروط المعتبرة حين العقد هل يشترط بقاؤها واستمرارها من حين العقد إلى زمان إجازة المالك الأصيل أم لا يشترط عليكم السلام بقاؤها واستمرارها؟ فصل الشيخ الماتني قدس سره في ذلك بين شروط المتعاقدين وشروط العوضين. أما شروط المتعاقدين فقد أفاد قدس سره عدم اشتراط بقاء تلكم الشروط من حين العقد إلى زمان إجازة المالك الأصيل، ولذا لو طرأ بعد العقد موت أو جنون على أحد المتعاقدين في زمان الإجازة لما كان ذلك قادحا في صحة العقد، بل يبقى العقد على صحته. والنقطة في ذلك أن الإجازة لا تخلو إما أن تكون كاشفة أو ناقلة. أما إذا كانت الإجازة كاشفة فالأمر في غاية الوضوح. أما بالنسبة للأصيل، أعني المشتري الأصيل، فلأن العقد من طرفه من أول وقوعه صحيح ولازم ولا يحق له الفسخ، ولذا لا يضر ولا يقدح طروء الموت عليه بعد ذلك. وأما بالنسبة للفضول فلأنه بمجرد أن أنشأ الفضولي عقد الفضول العقد عليكم السلام بمجرد أن أنشأ العقد صار أجنبيا بالمرة عن المعاملة. فبأي مبرر نشترط بقاءه على تلك الشروط؟ أو نقول فبأي مبرر نشترط بقاء تلك الشروط في الفضولي الأجنبي إلى زمان الإجازة؟ وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلة فعلى التحقيق كون الإجازة شرطا فأيضا المقتضي والسبب والمؤثر إنما هو نفس العقد. والمفروض أن العقد حين وقوعه كان مستجمعا لشروط المتعاقدين، فلا مانع إذن من الحكم بصحة العقد. فلذا أفاد قدس سره بالنسبة لشروط المتعاقدين أفاد عدم اشتراط بقائها واستمرارها إلى زمان الإجازة. وأما شروط العوضين فقد أفاد قدس سره بأن الإجازة إن جعلناها ناقلة فيلزم اعتبار بقاء تلكم الشروط إلى زمان الإجازة. لما؟ باعتبار أن النقل عليكم السلام باعتبار أن النقل والانتقال متى يحصل على مبنى النقل؟ متى يحصل على مبنى النقل؟ إنما يحصل من حين الإجازة. إنما يحصل من حين الإجازة. فإذا لابد الآن حين الإجازة من بقاء شروط العوضين. لابد الآن من بقاء المبيع مثلا على ماليته. وأما إذا جعلنا الإجازة كاشفة فقد ذكر قدس سره أن في المسألة وجهين، ومنشأ هذين الوجهين ظهور أدلة اشتراط شروط العوضين في صحة العقد، ظهورها في البقاء والاستمرار أو عدم ظهورها. فإن كانت أدلة اشتراط شروط العوضين ظاهرة في البقاء والاستمرار فالبقاء معتبر وشرط إلى حين إجازة المالك، وإن لم تكن تلكم الأدلة ظاهرة في البقاء فالبقاء غير معتبر. ثم أفاد قدس سره أخيرا بأن اعتبار واشتراط بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة على مبنى الكشف كبقائها على مبنى النقل غير بعيد، لأنه النقل قدمناه قلنا على مبنى النقل لا بد من ماذا؟ لا بد من اشتراط، من اعتبار واشتراط بقاء تلك الشروط إلى زمان الإجازة. فالآن على مبنى الكشف كمبنى النقل غير بعيد اعتبار بقاء تلك الشروط إلى زمان الإجازة غير بعيد. قال رحمه الله: حتى على القول بالنقل، عندما قال ثم هل يشترط، البحث الآخر من مسألتنا، ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد، اللي هي معتبرة حين العقد، النتيجة اللي هو خلص إليها قدس سره، اللي الآن فتح باب جديد، هل يشترط بقاء ذيك الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ ما يشترط بقاؤها إلى زمان الإجازة. الشيخ الأعظم كما عرفتم فصل بين شروط المتعاقدين وبين شروط العوضين، الآن راح يقدم شروط المتعاقدين. قال: لا ينبغي الإشكال في عدم الاشتراط، في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين، يعني عدم بقاء شروط المتعاقدين، عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. إشارة لمن؟ إشارة إلى الفرد الخفي، لأنه على مبنى الكشف قلنا الأمر في غاية الوضوح. في التقرير قلنا لأن الإجازة إذا جعلناها كاشفة فالأمر في غاية الوضوح بالنسبة للأصيل، وهو العقد من أوله شنو؟ لازم صحيح ولازم، أصلا ما يحق أن يفسخ، هذا للأصيل. بالنسبة للفضولي، مجرد أن أنشأ العقد صار بعد أجنبي عن هاي المعاملة، فإذا صار أجنبي بيا مبرر إحنا نبقي هذه الشروط المعتبرة فيه، بأي مبرر نشترط بقاء الفضولي الأجنبي على منه؟ على تلك الشروط. وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلتان، هذا الشيخ رحمه الله يبين على ما هو الأقوى لديه من أن الإجازة شرط، فأيضا السباب والمؤثر والمقتضي إنما هو نفس العقد، والمفروض أن العقد من أوله شنو؟ مستجمع للشروط. فإذا كان مستجمعا للشروط فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء شروط المتعاقدين إلى زمان الإجازة. أكو هنا استدراك. قال: نعم، هذا الاستدراك تقدم مورده سابقا، أن هناك مبنى يقول بأن الإجازة بنفسها عقد جديد، عقد مستأنف. هذا تقدم سابقا في مباحث أحكام الإجازة، نفس الإجازة اللي هو البحث المبحث الأول، كان هناك مبنى يرى بأن نفس الإجازة عقد مستأنف، عقد جديد. فالآن الشيخ رحمه الله يقول: نعم، على القول بكون الإجازة بيعا مستأنفا، عقدا مستأنفا وعقدا جديدا، يقوى الاشتراط. اشتراط منه؟ اشتراط بقاء المجيز يعني المالك والأصيل اللي هو المشتري. الفضول بعد قلنا ما لنا علاقة، لأنه بمجرد أنه ينشئ العقد يصير أجنبي بالمرة. اشتراط بقاء المجيز والأصيل، الطرف الأصيل، على شنو؟ اشتراط بقائهما على شروطهما، يعني شروطهما من البلوغ والعقل والحياة وما شاكلت شروط المتعاقدين. يقوى الاشتراط، أي اشتراط بقاء المجيز والأصيل حين الإجازة على شروطهما. ليش؟ باعتبار أن الإجازة عقد جديد، باعتبار أن الإجازة على هذا المبنى بيع مستأنف، إلا أن هذا المبنى من أساسه باطل عند الشيخ الأعظم قدس سره، وهذا لم يذكره هنا وإنما اعتمد على ما تقدم. هذا كله في خانة شروط المتعاقدين، والحكم عدم اشتراط بقائها إلى زمان الإجازة. وأما شروط العوضين قال: فالظاهر اعتبارها، أي اعتبار بقاء هذه الشروط، شروط العوضين، من مالية العوضين، معلومية العوضين وما شاكل ذلك، هاي لابد تبقى إلى زمان الإجازة. ليش أو متى؟ قال: بناء على النقل، أي بناء على كون الإجازة ناقلة. لماذا؟ باعتبار أن النقل والانتقال متى يحصل على مبنى النقل؟ إنما يحصل من حين الإجازة، فلا بد إذن من الآن حين الإجازة ماذا لا بد؟ لا بد من بقاء تلك الشروط حتى يحصل النقل والانتقال. وأما بناء على الكشف قال: ففي المسألة وجهان، وذكرنا منشأ الوجهين، ثم هو يقوي الوجه الأول ينفي البعد. قال: واعتبارها، أي واعتبار بقاء هذه الشروط عليه، أي على مبنى الكشف، أيضا باعتبار منه التعبير أيضا كما في النقل، يعني مثل ما على النقل يشترط البقاء، على الكشف أيضا يشترط البقاء، واعتبارها عليه على مبنى الكشف أيضا غير بعيد. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور التي ذكر الشيخ الماتني سابقا بأن استقصاء البحث، بأن استقصاء البحث عن المجي عن المجازي يتم من خلال أمور. تقدم الكلام في الأمر الأول، الأمر الثاني، وحاصل ما أفاده قدس سره أن العقد المجاز الذي ذكرنا تعريفه في الدرس الماضي، وهو عقد
مخالف لما قاله مصنف رحمه الله في جواب صاحب الجواهر.
نعم سابقا بل نعم بل بل
فيه عبارته: وفيه لا وجه لاستمراره لاستمرار الى حين الاجازه.
نعم نعم نعم
بل يقول غير بعيد.
نعم لم احب على انه ابين الايرادات والمناقشات، بل لانه تقريبا الآن، لذلك تجدون المكاسب وكذلك الرسائل والكفاية أصبحت موارد ومتون للحواشي والتعاليق وبحوث الخارج. فإذا صار البناء على أنه، لأنه أي عبارة هي قابلة، قابلة للفتح، قابلة للبحث، قابلة لأنه أكو تهافت أو ماكو تهافت، ليش هنا قال كذا، ليش في الخيارات يقول كذا، فالدرس لم يكن قائما على ذلك، هذا بينته في أوائل الدرس، أوائل الكتاب. نعم بلي. الآن هنا يقول: اعتبارها على مبنى الكشف أيضا غير بعيد. الأمر الثاني من الأمور التي بيّن قدس سره استقصاء البحث عن العقد المجاز يتم من خلالها، ما أفاده بقوله الأمر الثاني، وحاصله أن العقد المجاز الذي هو عبارة عن عقد الفضول عبارة عن عقد الفضولي الذي يتم إمضاؤه وإجازته لاحقا من قبل المالك الأصيل المسمى بالمجيز. هذا هو عقد المجاز، فهو عقد الفضولي اللي أوقعه سابقا واللي يتم إمضاءه لاحقا. العقد المجاز على نحوين وله حالتان: تارة يكون العقد المجاز معلوما بالتفصيل، يكون معلوما بالتفصيل لدى المالك الأصيل أعني المجيز، فيعلم المالك الأصيل جميع خصوصيات عقد الفضولي، وأنه من الذي أوقعه، وما نوع العقد الذي أوقعه، وما هو المال، وعلى أي مال من أمواله أوقع العقد عليه، وغير ذلك من الخصوصيات والمشخصات المعلومة لدى المالك الأصيل تفصيلا. وأخرى، الحالة الأخرى، وأخرى لا يكون العقد المجاز معلوما بالتفصيل لدى المالك المجيز، بل كان معلوما إجمالا، فيعلم المالك إجمالا أن هناك عقدا قد أوقعه الفضولي على ماله، على جاريته مثلا، ولكنه لا يدري تفصيلا أن ذلك العقد ما جنسه، هل العقد الذي أوقعه الفضولي على جاريته هو عقد نكاح أم عقد بيع، أو كان يدري جنس العقد وأنه عقد بيع مثلا ولكنه لا يدري نوع البيع، باعتبار أن للبيع أنواعا وأقساما، وهكذا بالنسبة لجنس المثمن لا يدري أي مال من أمواله أوقع الفضولي عقده عليه، ولكنه إجمالا يعلم أن فضوليا أوقع عقدا على ماله، ولكنه تفصيلا لا يدري ما هو المال الذي أوقع الفضولي العقد عليه. وهكذا بالنسبة للثمن الذي أوقع الفضولي العقد عليه، وكيفما كان فتارة العقد المجاز معلوما تفصيلا لدى المالك المجيز، وأخرى يكون معلوما لديه بالإجمال ولا يعلم تفصيلا. فسؤال البحث، نقطة شارحة: هل يشترط في العقد المجاز، هل يشترط أن يكون معلوما بالتفصيل لدى المالك المجيز حتى تقع إجازته مؤثرة ونافذة، أم لا يشترط في المجاز أن يكون معلوما بالتفصيل لدى المجيز، بل يكفي أن يكون العقد المجاز معلوما إجمالا لدى المجيز فتقع إجازته نافذة مؤثرة. علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في المسألة وجهان، أي احتمالان، كل احتمال له وجه. الاحتمال الأول كفاية المعلوم بالإجمال وعدم لزوم المعلوم بالتفصيل، ووجه ذلك، أي احتمال إلى وجه، لذا صار في المسألة وجهان لدى الشيخ رحمه الله، ولم يختر بينهما، يعني ولم يختر أحدهما. فالاحتمال الأول كفاية المعلوم بالإجمال وعدم لزوم المعلوم بالتفصيل، ووجهه أن الإجازة كالإذن السابق، ولا تعلو الإجازة رتبة على الإذن السابق، بل الإجازة فرع الإذن وتقوم مقام الإذن في الدور والعمل، أي في الدلالة على الرضا وطيب نفس المالك، يعني مرة المالك ومن البداية يأذن معناته راضي، معناته نفسه طابت بذلك، ومرة لا بعدين هم يجيز يمضي، الإمضاء هم من جنس منه، من جنس الإذن، من جنس الرضا، من جنس طيب النفس، فتقوم الإجازة مقام الإذن في الدور والعمل، أي في الدلالة على الرضا وطيب نفس المالك. وحينئذ فإذا كانت الإجازة كذلك فنقول في الإذن السابق تعيين المتعلق وكونه معلوما بالتفصيل غير لازم، فلا لزوم للموكل في مقام الإذن والتوكيل، لا لزوم للموكل أن يبين ويشخص جميع خصوصيات الوكالة في متن العقد، حتى يكون الوكيل عند قبوله الوكالة مطالعا تفصيلا على خصوصيات الوكالة. فلا لزوم للموكل في مقام الإذن أن يشخص جميع خصوصيات الوكالة، حتى يكون الوكيل وقت اللي يقبل الوكالة شنو؟ مطلعا تفصيلا على خصوصيات الوكالة فارزة، بل يكفي أن يكون الوكيل مطلعا إجمالا على القضية، يعلم إجمالا أن زيدا مثلا وكله في بيع داره مثلا، أما أن الدار يبيعها لفلان، يبيعها بنوع البيع الكذائي من النقد أو النسيئة، وما شاكل ذلك من الخصوصيات فكل ذلك خارج عن دائرة وإطار فكل ذلك خارج عن دائرة اللزوم والإلزام وعليه فإذا لم يكن العلم التفصيلي معتبرا في الإذن السابق فإذن في الإجازة اللاحقة التي هي كالإذن السابق بل فرع الإذن أيضا لا يكون العلم التفصيلي لا يكون العلم التفصيلي معتبرا بل قد يقال بعدم اعتباره في الإجازة بطريق أولى كونها هذا وجه الأولوية كونها فرع الإذن السابق وقائمة مقامه في الدور والعمل فإذا لم يكن العلم التفصيلي معتبرا في الإذن الذي هو الأصل فبطريق أولى لا يعتبر العلم التفصيلي فيما هو الفرع أعني الإجازة اللاحقة هذا هو الوجه الأول بكفاية المعلوم بالإجمال وعدم لزوم المعلوم بالتفصيل ثم استدرك قدس سره على ذلك نقرأ في العبارة قال رحمه الله الأمر الثاني من تلك الأمور اللي يستقصين قدس سره البحث عن العقد المجاز من خلالها الأمر الثاني هل يشترط في العقد المجاز كون هذا العقد معلوما لدى المجيز عن المالك الأصيل معلوم بالتفصيل يعني من حيث شنو من حيث تعيين العوضان من حيث تعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا فضلا عن جنس العقد من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها هل يعتبر هكذا لو لا يكفي المعلوم بالإجمال أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة هل مقدار يعلم أنه أكو عقد أوقعه الفضول على مال من أمواله بس خصوصيات ذلك العقد شنو هذا تفصيلا مو بالضرورة هذا المقدار المعلوم إجمالا يكفي أنه شنو يجي المالك الأصيل بعدين يجيز منه يجيز ذلك العقد قال قدس سره وجهان في المسألة من هذا الوجه الأول اللي قررناه من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقها الأولى تأنيث الضمير لأنه يرجع الضمير علما إلى الإجازة فيجوز تعلق الإجازة بمن بغير المعين لأنه الإذن السابق يجوز تعلق بمن اختصار في العبارة يعني ضغط في العبارة الإذن السابق يجوز أن يتعلق بمن بشيء غير معين مو قلنا التعيين متعلق الإذن وكون معلوم بالتفصيل غير لازم هذا المقدار الوكيل يعلم يدرج مالا بأنه فلان أنا وكلني أنا وكيل عنه في بيع داره السائل من أبيعه أبيع نقدا لو نسيئتين أبيع بالنهار لو بالليل أبيع في هذه المنطقة لو في منطقة أخرى لأن كل الخصوصيات خارج عن منه عن دائرة اللزوم والإلزام ذاك وين بالإذن فإذا بالإذن يجوز تعلق بغير معين يعني بمبهم فكذلك وين في الإجازة اللي هي كالإذن السابق لذا قال فيجوز تعلق الإجازة بغير المعين إلا إذا هذا الاستدراك استدرك قدس سره بقوله إلا إذا بلغ حدا استدراك على قوله فيجوز تعلقه بغير المعين فيجوز تعلق الإجازة بغير المعين حاصل استدراك أن الإذن السابق أن الإذن تعلقه بشيء غير معين مبهام مشروط أنه شيخنا شوي لهنا ننتظر أنه تقولون الإجازة كالإذن السابق جيد، بس كون نلتفت إلى أن الإذن السابق صح متعلقه شنو لا يلزم أن يكون معينا تفصيلا، بل يمكن تعلق الإذن السابق بمن بشيء غير معين بمبهم، لكن هذا مشروط أن الإذن السابق تعلقه بشيء غير معين بشيء مبهم مشروط بمن بما إذا لم يبلغ الإذن حدا من الإبهام بدرجة يكون قبيحا يكون مستهجنا لدى العقلاء، بحيث لا يجوز معه التوكيل، لا يجوز أن لا ينفذ، بحيث يعني الإذن بلغ مشروط بما إذا لم يبلغ الإذن حدا من الإبهام بحيث لا يجوز معه التوكيل، كما إذا قال الموكل لوكيله أنت وكيلي في مال من الأموال في هذا العالم، أو قال له أنت وكيلي في البيع مدة عمري وما شاكل ذلك، فإذا بلغ الإذن إلى ذلك الحد، يعني هذا بلغ من الحد من الإبهام أنه هذا التوكيل راح يكون هذا الإذن يكون ماذا قبيح مستهجن، أنه أنت وكيلي في مال من الأموال اللي في هذا العالم، إبهام في إبهام، مال تنوين نكرة من الأموال تعميم في هذا العالم، ثم بعد هذا واضح، فإذا بلغ الإذن إلى ذلك الحد فلا يجزي شيء من الإذن والتوكيل. ليش؟ لبلوغ الإبهام حدا يخرج معه عن دائرة اعتبار العقلاء، فهنا لا يصح قياس الإجازة على الإذن، فهذا مما يصلح استدراكا على الوجه الأول. قال إلا إذا بلغ، فاعل بلغ منه الإذن حدا، يعني حدا من الإبهام بحيث شنو لا يجوز لا ينفذ معه التوكيل، فعند ذلك ما يجزي، لا يجزي شيء من الإذن والتوكيل. ومن الوجه الثاني، شنو الوجه الثاني؟ عدم كفاية المعلوم بالإجمال ولزوم المعلوم بالتفصيل. قال ومن أن الإجازة وين في عقد الفضول بحسب الحقيقة، يعني في الواقع، الإجازة في الواقع بحسب واقعها في عقد الفضول أحد ركني عقد الفضول. كيف أحد ركني عقد الفضول؟ قال لأن هذا تعليل لمن؟ تعليل لكون الإجازة أحد ركني عقد الفضول، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين الأصيلين متى؟ في عقد الفضول. مراد من المالكين المالك الأصيل والطرف الأصيل، الطرف الأصيل يعني المشتري الأصيل، الفضول قلنا ما لنا علاقة بعد. هاي المعاهدة الحقيقية بين المالكين الأصيلين متى تحصل؟ بعد الإجازة. إذن لا بد من ماذا؟ إذن لا بد من صدور الإجازة، لا بد من مجيء الإجازة، لأن الإجازة تحمل عنوان ووصف الركنية في العقد، فتشبه يعني الإجازة فتشبه القبول، لأن الفضول ما يخلو لو هو البائع لو المشتري، الفضول إذا كان بائع فالإجازة راح تكون إيجاب بمنزلة الإيجاب، الفضول إذا كان مشتري فالإجازة بمنزلة القبول، لذا قال فتشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل. لما صارت الإجازة أحد ركني العقد، وقلنا المعاهدة الحقيقية ما تحصل بين المالكين الأصيلين إلا بعد الإجازة، نأتي المن إلى الأصيلين إلى المالكين الأصيلين، أليس الإيجاب والقبول في العقد اللي يقع بين المالكين الأصيلين لابد أن تكون المشخصات والخصوصيات مبينة ومعلومة من أول الإيجاب إلى آخر القبول، أليس الأمر كذلك؟ بدل الشروط الأحكام، فلو كان القابل يعلم إجمالا بأن هناك إنشاء صدر من الموجب ولكنه لا يدري أن الموجب هل أوجب البيع، الإجارة، الصلح بأي ثمن، كل ذلك إذا كان مجهول لدى القابل ماذا قالوا؟ قالوا بعدم انعقاد العقد وعدم كفاية المعلوم بالإجمال، ففيما نحن فيه أيضا كذلك، المعلوم بالإجمال غير كاف، بل لا بد أن يكون العقد المجاز معلوما بالتفصيل لدى المجيز عند إجازته. لذا قال لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين الأصيلين بعد الإجازة، فتشبه الإجازة القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل، ومن هنا يظهر أو تظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد. إلى هنا كان فرض بحثنا في الأمر الثاني، ما لو كان المالك المجيز مطلعا وعالما بأصل وقوع العقد الفضولي، إما تفصيلا أو إجمالا، تفصيلا إجمالا، بالتالي هو عالم بمن بأصل وقوع العقد الفضولي، هذا كله فرض بحثنا كان لحد الآن. وأما الآن فنبحث في فرض آخر، ما لو كان المالك المجيز غير مطلع أصلا عن أصل وقوع العقد على ماله، لا يدري أن عقدا وقع على ماله فضولا أم لم يقع، بل مجرد احتمال يحتمل أن عقدا فضوليا وقع على ماله، ففي مثل هذا الفرض لا إشكال في أن الإجازة التنجيزية غير ممكنة، الإجازة التنجيزية غير ممكنة، فلا يتسنى له أن يقول إني أمضيت العقد. ليش؟ إذ لقائل أن يقول له من أن تعلم أن العقد قد وقع، قد وقع على مالك، والحال أنك لا تدري أصل المطلب، وإنما مجرد احتمال تحتمل وقوع العقد على مالك. فالإجازة التنجيزية غير ممكنة، إنما الكلام في الإجازة التعليقية، بأن يقول إن وقع العقد فقد أمضيته، فهل أن هذه الإجازة التعليقية نافذة من المال من مثل هذا المالكي أم غير نافذة؟ هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سلمكم الله وعليه، بارك الله فيكم.